إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا مباركة، أن ألتقي معكم في هذا الجامع المبارك، جامع الإمام البخاري في نيروبي بدولة كينيا، وإنها لمن أسعد اللحظات، وإنها لمن أجمل الساعات، أن ألتقي بإخوة لي في الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا، وما أجمل وما أحلى مجالس العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذه المجالس هي رياض من رياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فحلقات العلم الذي يتلى فيه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقرر فيه العلم النافع مما يحرص عليه العبد. وكان الصحابة الواحد يمسك بيد أخيه ويقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذا هو الميراث الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثانيا أيها الإخوة، أقول: غفر الله لأخي المقدم، فأنا إنما أنا طويلب علم صغير، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأسأل الله تعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته. إخواني الفضلاء، إن أعظم نعمة يجب علينا أن نحمد الله عليها أن هدانا للإيمان، هذه أعظم نعمة، وهذه أكبر منة. يجب عليك يا عبد الله أن تحمد الله عليها. قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر التوحيد. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وفي الآية الأخرى: فأنى تصرفون. فيجب عليك يا عبد الله أن تذكر هذه النعمة وأن تحمد الله أن هداك لهذا الدين القويم وهذا الصراط المستقيم، أن تحمد الله على هذه النعمة. ولهذا أمرنا أن نذكر النعم في غير ما آية. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. فالأمر الله بني إسرائيل أن يذكروا النعم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فاحمد الله يا عبد الله على هذه النعمة، احمد الله على هذا الدين القويم وتمسك به وعض عليه بالنواجذ. إخواني الكرام، إن أعظم العلم الذي يجب أن نعتني به أن نعتني بالعلم النافع الذي تعرف به لماذا خلقت، لماذا خلقت يا عبد الله؟ هل خلقنا عبثا؟ كلا والله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقنا لعبا؟ قال الله سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا باطلا؟ قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ما تركنا سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى؟ كلا والله، بل خلقنا لمهمة عظيمة ولوظيفة جليلة. ما هي هذه المهمة؟ إنها عبادة الله وحده لا شريك له. من أجل هذه المهمة خلق الله الإنس والجان. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أجل هذه المهمة أرسل الله سبحانه الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا هو أول واجب علينا، أن نوحد الله عز وجل، أن نخلص العبادة لله الذي أوجدنا من العدم، والذي غذانا بالنعم، والذي أسبغ نعمه علينا ظاهرة وباطنة. يجب علينا أن نخلص العبادة لله، والعبادة لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، لا حظ فيها لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم من المخلوقين. قال الله سبحانه: بل الله فاعبد. قال الله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله، أن نصلي لله، أن نذبح لله، أن ننذر لله، أن نتوكل على الله، أن نستعين، أن نستغيث، أن نستعيذ بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا سائر العبادات. قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبيحتي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: فصل لربك وانحر، صل لله واذبح لله. فيجب عليك يا عبد الله أن تخلص العبادة لله، أن تدعو الله عز وجل، لا تدعو أحدا من الأموات، لا الحسين ولا البدوي ولا عبد القادر ولا عيدروس ولا بن علوان ولا غيرهم ولا حمد النيل ولا غيرهم من الأموات. تدعو الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيره من المخلوقين.
قال الله سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. مخلوق مثلك، كيف تدعوه من دون الله؟ قال الله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الذين تبعوا من عبث لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت لا تعبد الشيطان، أخلص العبادة لله. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي كمال الخضوع مع المحبة والتعظيم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قال الإمام ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، كن مخلصا العبادة لله الواحد الأحد في سلوك طريق واحد، ألا وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أخلص العبادة لله، حق الله علينا أن نعبده سبحانه، هذا هو حق الله علينا. يقول معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لله حق، يقول ابن القيم، لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. حق الله علينا العبادة، أن نخلص العبادة لله. إذا وضعت في قبرك عن ماذا تسأل؟ أول ما تسأل عن توحيدك: من ربك؟ ما معبودك؟ تسأل في عرفات القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ تسأل في قبرك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم في قبرك وفي عرصات القيامة، لا تسأل عن شيخ الطريقة الفلانية، لا تسأل عن المرشد الفلاني، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله الله في إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، كمن يعتقدون أن هناك من يتصرف في الكون مع الله، في إنزال المطر، في إحياء الموتى، في جلب الولد وغير ذلك. هذا شرك مع الله في ربوبيته، هذا بيد الله عز وجل، أو شرك في الربو في الألوهية، كمن يذبح لغير الله أو يندر لغير الله إلى غير ذلك من أنواع العبادة. كذلك الشرك يكون في الأسماء والصفات، كمن يعتقد أن أحدا من الناس يعلم الغيب، علم الغيب مما اختص الله تعالى به. قال الله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فالله الله أن نعتني بالعقيدة الصحيحة، وأن نتعلم التوحيد، وأن ندرس التوحيد، وأن نحضر مجالس العلم التي تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك، والحذر من دعاة الباطل، الحذر من دعاة الباطل الذين يهونون من التوحيد ويقولون التوحيد يدرس في 10 دقائق، أو يقولون التوحيد قد فهمناه، ما عندكم إلا التوحيد، هكذا دعاة الباطل يدندنون، ما درسوا العقيدة. ولهذا من لم يأخذ العقيدة الصحيحة من مظانها ومن علماء السنة فإنه يتخبط وإنه يضل. من لم يسلك الطريق الصحيح والمنهج القويم فإنه ينحرف عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. في كل ركعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم الذي هو الإسلام الحق، الذي هو الاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فعلينا أن نحذر من الدعوات التي لا تعتني بالتوحيد والتي لا تحذر من الشرك، بل رموزها ودعاتها ما اعتنوا بالتوحيد، كمنهج الإخوان المسلمين المفلسين الإرهابيين، علينا أن نحذر منه. والمنهج السروري كذلك، والقطبية، هذه كلها من ولائد الإخوان، مرشد الإخوان المسلمين البنا حسن البنا يحاضر في مشهد السيدة زينب كما يقال، وهو وكر من أوكار الشرك بالله عز وجل، ولا يذكر شيئا عن التوحيد، بل يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، وكان يردد في يوم المولد وينشد ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يقول الرسول حضر معه، يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم، وبايع على الطريقة الحصافية الصوفية 2 مرات كما اعترف هو بنفسه، وكان يواظب على الحضرة عند الصوفية، وكان يثني على الطريقة المرغانية الصوفية التي تقول عقيدة وحدة الوجود أن كل ما تراه هو الله والعياذ بالله، أمثل هؤلاء يكونوا دعاة؟ يربى الشباب على منهجهم وعلى فكرهم؟ كلا والله. والمرشد الثاني التلمساني لهذه الجماعة يقول: إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق. تعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة يقول مسألة تذوق، ليس فيها شرك ولا وثنية والعياذ بالله. وسعيد حواح أحد المنظرين لهذا التنظيم يقول، كان أصحاب الطريقة الرفاعية الصوفية يقول: يضرب أحدهم بالسيف أو الشيش من ظهره فيخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر، ولا جرح ولا ضرر. هكذا يضحكون على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، خير خلق الله وأشرف عباد الله، شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء يقولون: لا، صاحب الطريقة السيف يدخل من ظهره ويخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر. اصنعوا لهذا الكذب وهذا الدجل على الناس. فعلينا أن نعتني بالتوحيد. هؤلاء ما تعلموا التوحيد ولا يصلحون دعاة، لأنهم ما أخذوا بالأصل الأول، ما تعلموا التوحيد، ما تعلموا العقيدة الصحيحة، ما تعلموا السنة، ما تعلموا المنهج الصحيح. وكذلك يسلكون مسالك التكفير. أحد رموزهم سيد قطب يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي. ويقول: إن البشرية، كل البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن لا إله إلا الله، حتى المؤذن لم يسلم من تكفيره، بل قال عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. مساجد المسلمين عندهم معابد جاهلية. ولهذا لا تستغرب من هؤلاء، منهم من يفجر في المساجد والعياذ بالله بيوت الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. ولكن عند هذه التنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابيين وما تولد منهم من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية، لا حرمة لها عندهم. فجروا في المساجد، يأتي الواحد منهم الناس يصلون ويقرؤون القرآن ثم يفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويخرب في بيت من بيوت الله، ويقول جهاد في سبيل الله، أعوذ بالله، جهاد في سبيل الشيطان. فعلينا أن نحذر من هذه الجماعات المضلة وهذه التنظيمات المنحرفة التي ما اعتنت بالتوحيد. جماعة التبليغ كذلك التي يسمونها الأحباب لا يعتنون بالتوحيد، لا يعتنون بالتوحيد، وإن تكلموا فيتكلمون عن توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب. وإذا رأوا من يوزع كتب التوحيد التي تحذر من الشرك فإنه ربما يطرد، ربما يضرب. لا يريدون دعوة للتوحيد، بل قال بعضهم كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب لو نجد عليها فرصة لأحرقناها. مثل هؤلاء يصلحون دعاة؟ لا والله. ولهذا تجد الإخوان والتبليغ في خندق واحد. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله حركة الإخوان يقول ينتقدها خواص أهل العلم لأنهم ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. ما عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. وقال معالي الشيخ صالح الفوزان إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. فلنعتني بدعوة التوحيد ولندرس التوحيد ولندرس التوحيد ولنستمع لدروس التوحيد. الحمد لله دروس العلماء علماء السنة سواء من مات منهم كالشيخ ابن باز وابن عثيمين واللحيدان والألباني والمفتي والشيخ مقبل وغيره من علماء الشيخ أحمد النجمي والشيخ زين وسواء الأحياء سماحة المفتي والشيخ الفوزان وغيرهم من علماء ومشايخ أهل السنة متواثرة ولله الحمد. ما عليك إلا أن تستمع. بل هناك دروس مباشرة لعلماء السنة ومشايخ أهل السنة. أدرس العقيدة إلى أن تلتف الساق بالساق. واصل طلب العلم، واصل التفقه في دين الله. وعلم العقيدة يسميه العلماء الفقه الأكبر. الفقه الأكبر. لا تصح للعبد أي عبادة إلا بأن تبنى على التوحيد. لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة. قال تعالى عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أي عبادة مع الشرك الأكبر لا تقبل، بل هي حامطة وباطلة. قال الله تعالى بعد ذكر الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. فالشرك الأكبر يحبط الأعمال، فالحذر الحذر من الشرك. الشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر. قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قال الله سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحذر من الشرك، حذر من الشرك والعناية بالتوحيد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله أكبر الكبائر. وعقوق الوالدين، وكان مبتكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث. فالشرك أعظم الموبقات، والسحر داخل في الشرك من ناحيتين: من ناحية الاستعانة بالشياطين، ومن ناحية ادعاء علم الغيب. فلنحذر الشرك ولنخلص العبادة لله. والشرك أنواع: الشرك الأكبر وهو الذنب الذي لا يغفر، الشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادة لغير الله، الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. كذلك الشرك الأصغر، قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أي أخوف ما أخاف عليكم يا أهل التوحيد الشرك الأصغر، وذلك لكثرة من يتساهل فيه. قال الإمام ابن القيم عن شرك النيات والإرادات: وهذا هو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. الرياء إن كان رياء باعثا على العمل فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر الذي هو رياء المنافقين الذين قال الله عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما إذا كان رياء عارضا في العمل يصلي لله، لكن دخل المدير أو المسؤول أصبح يزين الصلاة، يقيل الركوع وهكذا، فهذا إن جاهد نفسه وعالج نفسه وختم العمل لله فإنه يكون عملا مقبولا وقد يحصل فيه نقص. أما إن استمر معه فإنه هذا العمل بعينه يحدث. فهذا الشرك الأصغر. منه كذلك
أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
كذلك من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي، الحلف بالمروة والأخوة، الحلف بالعيش والملح، الحلف برأس فلان من الناس، الحلف بالنعمة، الحلف بالأمانة، كل هذا من الشرك الأصغر. وقد يكون من الشرك الأكبر إذا كان يعتقد أن هذا المحلوف مساوي لله وأعظم من الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالكعبة. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فعلينا أن نحلف بالله عز وجل. كذلك الشرك الخفي، وهو يقع في الأكبر كما أشرنا وهو رياء المنافقين، ويقع في الأصغر وهو يشيد الرياء. الشرط الثاني من شروط صحة العبادة أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق سنة رسول الله. فيجب أن نتعلم سنة رسول وسنة رسول الله وبعثة رسول الله نعمة. قال تعالى: لقد من الله. نتوضأ مثل ما توضأ رسول الله. القائل: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. نتعلم كيف توضأ رسول الله. وقال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. نصلي مثل ما صلى رسول الله. القائل: صلوا كما رأيتموني وصلي. نحج مثل ما حج رسول الله. القائل: لتأخذوا عني مناسككم. ندعو إلى الله مثل ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أنبياء الله عز وجل. قال سبحانه: قل هذه سبيلي، أي طريقتي في الدعوة، أدعو إلى الله. دعوة خالصة لله، دعوة خالصة لله، ليست دعوة من أجل كراسي، ليست دعوة من أجل مناصب، ليست دعوة من أجل شهرة، ليست دعوة من أجل مدح، لا، دعوة لله. قل هذه سبيلي طريقتي أدعو إلى الله، دعوة إلى توحيد الله. ولهذا كل الأنبياء بدأوا في الدعوة إلى توحيد الله. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ليست على جهل كحال الدعوات المبتدعة والحزبيات الضالة من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغ وغيرهم. لا تعتني بالعلم ولا ترفع بالعلم رأسا، بل يحذرون من علماء السنة، يقولون: هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء علماء حيض ونفاس، يقولون ها، هؤلاء علماء سلطة، هؤلاء علماء السلطان. إذا جاء من يدعو للتوحيد ويدعو للتمسك بالسنة ويحذر من الشرك ويحذر من البدع ويحذر من التنظيمات الإرهابية والمناهج المنحرفة ويدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، قال هذا من علماء السلطة. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، فهم لا يعتنون بالعلم، بل يربون أتباعهم على كتب حسن البنا وسيد قطب ومحمد الراشد ومصطفى السباعي ومحمد إلياس ومحمد سرور زين العابدين حق السرورية ونحوهم. لا يعتنون بكتب علماء السنة، لا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد بن عبد الوهاب ولا غيره. فيجب العناية بالعلم، هذه الدعوة الصحيحة. أدعو إلى الله على بصيرة على علم، أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني قال العلماء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. العناية بالتوحيد، العناية للتمسك بالسنة. إذا وضعت في قبرك تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، في عرصات القيامة تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تسأل عن شيخ الطريقة ولا مرشد الجماعة. فعليك أن تعتني باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التمسك بالسنة نجاة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه نجاتكم، لما فيه سعادتكم. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو الجماعة، وهو شامل للجميع. ولا تفرقوا في دين الله. ما الذي يرضاه الله لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، كلنا نطلب رضا الله. إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الذي يرضاه الله لنا. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. هذه الثلاث تنفي الغل من القلب: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور من النصح لهم، الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد، من النصح لهم لزوم بيعتهم ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الثلاث تنفي الغل. ولهذا أصحاب هذه المناهج المبتدعة ملئت قلوبهم غشا وغلا على المسلمين، لضعف إخلاصهم ولغشهم للمسلمين وخروجهم عن جماعة المسلمين وعدم المناصحة وسلوك النصح الحقيقي بفهم السلف الصالح لولاة أمر المسلمين. فتجدهم يدعون إلى الثورات ويدعون إلى الانقلابات في بلاد المسلمين، يقولون للناس ثورات مباركة، يشعلون الثورات وهم بين أهليهم وأولادهم، وآخر يقول ما هي إلا سنيات وترون ما يحصل، يريدون خلافة، وآخر يقول إني أرى الخلافة أمام عيني، وآخر يقول أفتى 500 عالم بوجوب الجهاد في البلد الفلاني. 500 عالم من أين جاء به؟ من الشوارع جمعهم؟ من الشوارع. وآخر يقول فليمت مليون يقول فليموتوا والبقية ينعمون بالحرية. أي حرية؟ مليون يموتوا؟ هكذا دماء المسلمين عندهم رخيصة. وآخر يقول تبكون على كذا وكذا يموتون، فليموتوا. هؤلاء يريدون الخير للمسلمين؟ لا والله، لا يريدون بأهل الإسلام إلا الشر والدمار. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسلك منهج السلف الصالح، من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن هذا هو الأمان بفضل الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقاموا على الكتاب والسنة. وفي الآية الأخرى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في بحر البدع والضلالات. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم البدع، وهذه كلها بدع محدثة، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، الله الله في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله الله في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والله من ترك سنة رسول الله ليتندمن في وقت لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني على الذكر بعد إذ جاءني. قال تعالى عن الكفار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يميتنا على التوحيد وعلى اتباع سنة المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعتني بالتوحيد، نعتني باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحذر من دعاة الباطل، من دعاة الإخوانية والسرورية والتبليغ. لا نصغي لهؤلاء، لا نفتح على مواقعهم، لا نحضر مجالسهم، نحرص على حضور مجالس أهل السنة حتى نستفيد علما وعقيدة ومنهجا. الحذر من تلبيساتهم. إخواني الكرام، احمدوا الله على هذه النعمة، على هذه المجالس، وعلى هذا الاجتماع. نشكر لكم حسن استقبالكم وضيافتكم وإكرامكم واجتماعكم في هذا المكان وفي هذه البلد. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. أكرر شكري لكم، ونسأل الله سبحانه أن يجمعنا على خير، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا مباركة، أن ألتقي معكم في هذا الجامع المبارك جامع الإمام البخاري في نيروبي بدولة كينيا، وإنها لمن أسعد اللحظات وإنها لمن أجمل الساعات أن ألتقي بإخوة لي في الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا، وما أجمل وما أحلى مجالس العلم. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. هذه المجالس هي رياض من رياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. فحلقات العلم الذي يتلى فيه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقرر فيه العلم النافع مما يحرص عليه العبد. وكان الصحابة الواحد يمسك بيد أخيه ويقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. وهذا هو الميراث الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثانيا أيها الإخوة، أقول: غفر الله لأخي المقدم، فأنا إنما أنا طويلب علم صغير، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأسأل الله تعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته. إخواني الفضلاء، إن أعظم نعمة يجب علينا أن نحمد الله عليها أن هدانا للإيمان، هذه أعظم نعمة، وهذه أكبر منا. يجب عليك يا عبد الله أن تحمد الله عليها. قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله سبحانه: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: رأس الشكر التوحيد، رأس الشكر التوحيد. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وفي الآية الأخرى: فأنى تصرفون. فيجب عليك يا عبد الله أن تذكر هذه النعمة وأن تحمد الله أن هداك لهذا الدين القويم وهذا الصراط المستقيم، أن تحمد الله على هذه النعمة. ولهذا أمرنا أن نذكر النعم في غير ما آية. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. فالأمر الله بني إسرائيل أن يذكروا النعم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فاحمد الله يا عبد الله على هذه النعمة، احمد الله على هذا الدين القويم وتمسك به وعض عليه بالنواجذ. إخواني الكرام، إن أعظم العلم الذي يجب أن نعتني به أن نعتني بالعلم النافع الذي تعرف به لماذا خلقت، لماذا خلقت يا عبد الله؟ هل خلقنا عبثا؟ كلا والله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما خلقنا لعبا؟ قال الله سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا باطلا؟ قال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ما تركنا سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى؟ كلا والله، بل خلقنا لمهمة عظيمة ولوظيفة جليلة. ما هي هذه المهمة؟ إنها عبادة الله وحده لا شريك له. من أجل هذه المهمة خلق الله الإنس والجان. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من أجل هذه المهمة أرسل الله سبحانه الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا هو أول واجب علينا، أن نوحد الله عز وجل، أن نخلص العبادة لله الذي أوجدنا من العدم، والذي غذانا بالنعم، والذي أسبغ نعمه علينا ظاهرة وباطنة. يجب علينا أن نخلص العبادة لله، والعبادة لا تصح ولا تقبل إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، لا حظ فيها لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم من المخلوقين. قال الله سبحانه: بل الله قال الله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قال الله سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فيجب علينا أن نخلص العبادة لله، أن نصلي لله، أن نذبح لله، أن ننذر لله، أن نتوكل على الله، أن نستعين، أن نستغيث، أن نستعيذ بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهكذا سائر العبادات. قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: فصل لربك وانحر، صل لله واذبح لله. فيجب عليك يا عبد الله أن تخلص العبادة لله، أن تدعو الله عز وجل، لا تدعو أحدا من الأموات، لا الحسين ولا البدوي ولا عبد القادر ولا عيدروس ولا بن علوان ولا غيرهم ولا حمد النيل ولا غيرهم من الأموات. تدعو الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال الله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا مع الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيره من المخلوقين. قال الله سبحانه: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، مخلوق مثلك، كيف تدعوه من دون الله؟ قال الله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الذين تبعوا من عبث لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت لا تعبد الشيطان، أخلص العبادة لله. ما هي العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة هي كمال الخضوع مع المحبة والتعظيم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قال الإمام ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، كن مخلصا العبادة لله الواحد الأحد في سلوك طريق واحد، ألا وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أخلص العبادة لله. حق الله علينا أن نعبده سبحانه، هذا هو حق الله علينا. يقول معاذ بن جبل: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لله حق، يقول ابن القيم: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. حق الله علينا العبادة، أن نخلص العبادة لله. إذا وضعت في قبرك عن ماذا تسأل؟ أول ما تسأل عن توحيدك: من ربك؟ ما معبودك؟ تسأل في عرفات القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ تسأل في قبرك: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم في قبرك وفي عرصات القيامة، لا تسأل عن شيخ الطريقة الفلانية، لا تسأل عن المرشد الفلاني، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالله الله في إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته، كمن يعتقدون أن هناك من يتصرف في الكون مع الله، في إنزال المطر، في إحياء الموتى، في جلب الولد وغير ذلك، هذا شرك مع الله في ربوبيته، هذا بيد الله عز وجل، أو شرك في الألوهية كمن يذبح لغير الله أو يندر لغير الله إلى غير ذلك من أنواع العبادة. كذلك الشرك يكون في الأسماء والصفات، كمن يعتقد أن أحدا من الناس يعلم الغيب، علم الغيب مما اختص الله تعالى به. قال الله سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فالله الله أن نعتني بالعقيدة الصحيحة، وأن نتعلم التوحيد، وأن ندرس التوحيد، وأن نحضر مجالس العلم التي تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك، والحذر من دعاة الباطل، الحذر من دعاة الباطل الذين يهونون من التوحيد ويقولون التوحيد يدرس في 10 دقائق، أو يقولون التوحيد قد فهمناه، ما عندكم إلا التوحيد، هكذا دعاة الباطل يدندنون، ما درسوا العقيدة. ولهذا من لم يأخذ العقيدة الصحيحة من مظانها ومن علماء السنة فإنه يتخبط وإنه يضل. من لم يسلك الطريق الصحيح والمنهج القويم فإنه ينحرف عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. في كل ركعة ندعو الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم الذي هو الإسلام الحق، الذي هو الاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فعلينا أن نحذر من الدعوات التي لا تعتني بالتوحيد والتي لا تحذر من الشرك، بل رموزها ودعاتها ما اعتنوا بالتوحيد، كمنهج الإخوان المسلمين المفلسين الإرهابيين، علينا أن نحذر منه. والمنهج السروري كذلك، والقطبية، هذه كلها من ولائد الإخوان، مرشد الإخوان المسلمين البنا حسن البنا يحاضر في مشهد السيدة زينب كما يقال، وهو وكر من أوكار الشرك بالله عز وجل، ولا يذكر شيئا عن التوحيد، بل يمشي إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا، وكان يردد في يوم المولد وينشد ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يقول الرسول حضر معه، يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم، وبايع على الطريقة الحصافية الصوفية 2 كما اعترف هو بنفسه، وكان يواظب على الحضرة عند الصوفية، وكان يثني على الطريقة المرغانية الصوفية التي تقول بوحدة عقيدة وحدة الوجود أن كل ما تراه هو الله والعياذ بالله. أمثل هؤلاء يكونوا دعاة، يربى الشباب على منهجهم وعلى فكرهم، كلا والله. والمرشد الثاني التلمساني لهذه الجماعة يقول إن التعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق. تعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة يقول مسألة تذوق، ليس فيها شرك ولا وثنية والعياذ بالله. وسعيد حواح أحد المنظرين لهذا التنظيم يقول كان أصحاب الطريقة الرفاعية الصوفية يقول يضرب أحدهم بالسيف أو الشيش من ظهره فيخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر، ولا جرح ولا ضرر. هكذا يضحكون على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، بالله ارفع الكيس، خير خلق الله وأشرف عباد الله شج وجهه وكسرت رباعيته وغاص المغفر في رأسه وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يقولون لا، صاحب الطريقة السيف يدخل من ظهره ويخرج من صدره ولا جرح ولا ضرر. اصنعوا لهذا الكذب وهذا الدجل على الناس. فعلينا أن نعتني بالتوحيد. هؤلاء ما تعلموا التوحيد ولا يصلحون دعاة لأنهم ما أخذوا بالأصل الأول، ما تعلموا التوحيد، ما تعلموا العقيدة الصحيحة، ما تعلموا السنة، ما تعلموا المنهج الصحيح. وكذلك يسلكون مسالك التكفير. أحد رموزهم سيد قطب يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي. ويقول إن البشرية، كل البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن لا إله إلا الله حتى المؤذن لم يسلم من تكفيره، بل قال عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية. مساجد المسلمين عندهم معابد جاهلية. ولهذا لا تستغرب من هؤلاء، منهم من يفجر في المساجد والعياذ بالله بيوت الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. ولكن عند هذه التنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابيين وما تولد منهم من داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية لا حرمة لها عندهم، فجروا في المساجد. يأتي الواحد منهم الناس يصلون ويقرؤون القرآن ثم يفجر فيقتل نفسه ويقتل العشرات ويحرق في المصاحف ويخرب في بيت من بيوت الله ويقول جهاد في سبيل الله، أعوذ بالله، جهاد في سبيل الشيطان. فعلينا أن نحذر من هذه الجماعات المضلة وهذه التنظيمات المنحرفة التي ما اعتنت بالتوحيد. جماعة التبليغ كذلك التي يسمونها الأحباب لا يعتنون بالتوحيد، لا يعترون بالتوحيد، وإن تكلموا فيتكلمون عن توحيد الربوبية الذي آمن به أبو جهل وأبو لهب. وإذا رأوا من يوزع كتب التوحيد التي تحذر من الشرك فإنه ربما يطرد، ربما يضرب. لا يريدون دعوة للتوحيد، بل قال بعضهم كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب لو نجد عليها فرصة لأحرقناها. مثل هؤلاء يصلحون دعاة؟ لا والله. ولهذا تجد الإخوان والتبليغ في خندق واحد. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله حركة الإخوان يقول ينتقدها خواص أهل العلم لأنهم ليس عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع، ما عندهم عناية بالعقيدة الصحيحة ولا إنكار الشرك والبدع. وقال معالي الشيخ صالح الفوزان إن هدف دعوة الإخوان والتبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. فلنعتني بدعوة التوحيد ولندرس التوحيد ولندرس التوحيد ولنستمع لدروس التوحيد. الحمد لله دروس العلماء علماء السنة سواء من مات منهم كالشيخ ابن باز وابن عثيمين واللحيدان والألباني والمفتي والشيخ مقبل وغيره من علماء الشيخ أحمد النجمي والشيخ زين وسواء الأحياء سماحة المفتي والشيخ الفوزان وغيرهم من علماء ومشايخ أهل السنة متواثرة ولله الحمد. ما عليك إلا أن تستمع، بل هناك دروس مباشرة لعلماء السنة ومشايخ أهل السنة. أدرس العقيدة إلى أن تلتف الساق بالساق، واصل طلب العلم، واصل التفقه في دين الله. وعلم العقيدة يسميه العلماء الفقه الأكبر. الفقه الأكبر لا تصح للعبد أي عبادة إلا بأن تبنى على التوحيد. لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة. قال تعالى عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أي عبادة مع الشرك، مع الشرك الأكبر لا تقبل، بل هي حامطة وباطلة. قال الله تعالى بعد ذكر الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. فالشرك الأكبر يحبط الأعمال، فالحذر الحذر من الشرك. الشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر. قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الله سبحانه ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال الله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحذر من الشرك، حذر من الشرك والعناية بالتوحيد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين. وكان مبتكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث. فالشرك أعظم الموبقات، والسحر داخل في الشرك من ناحيتين: من ناحية الاستعانة بالشياطين، ومن ناحية ادعاء علم الغيب. فلنحذر الشرك ولنخلص العبادة لله. والشرك أنواع: الشرك الأكبر وهو الذنب الذي لا يغفر، الشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادة لغير الله، الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. كذلك الشرك الأصغر، قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أي أخوف ما أخاف عليكم يا أهل التوحيد الشرك الأصغر، وذلك لكثرة من يتساهل فيه. قال الإمام ابن القيم عن شرك النيات والإرادات: وهذا هو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. الرياء إن كان رياء باعثا على العمل فهذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر الذي هو رياء المنافقين الذين قال الله عنهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما إذا كان رياء عارضا في العمل يصلي لله، لكن دخل المدير أو المسؤول أصبح يزين الصلاة، يطيل الركوع وهكذا، فهذا إن جاهد نفسه وعالج نفسه وختم العمل لله فإنه يكون عملا مقبولا وقد يحصل فيه نقص. أما إن استمر معه فإنه هذا العمل بعينه يحدث. فهذا الشرك الأصغر. منه كذلك
أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن حي على الصلاة
كذلك من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي، الحلف بالمروة والأخوة، الحلف بالعيش والملح، الحلف برأس فلان من الناس، الحلف بالنعمة، الحلف بالأمانة، كل هذا من الشرك الأصغر. وقد يكون من الشرك الأكبر إذا كان يعتقد أن هذا المحلوف مساوي لله وأعظم من الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا بالكعبة. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. فعلينا أن نحلف بالله عز وجل. كذلك الشرك الخفي، وهو يقع في الأكبر كما أشرنا وهو رياء المنافقين، ويقع في الأصغر وهو يشيد الرياء. الشرط الثاني من شروط صحة العبادة أن تكون العبادة على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق سنة رسول الله. فيجب أن نتعلم سنة رسول وسنة رسول الله وبعثة رسول الله نعمة. قال تعالى: لقد من الله. نتوضأ مثل ما توضأ رسول الله. القائل: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. نتعلم كيف توضأ رسول الله. وقال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. نصلي مثل ما صلى رسول الله. القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. نحج مثل ما حج رسول الله. القائل: لتأخذوا عني مناسككم. ندعو إلى الله مثل ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أنبياء الله عز وجل. قال سبحانه: قل هذه سبيلي، أي طريقتي في الدعوة، أدعو إلى الله. دعوة خالصة لله، دعوة خالصة لله، ليست دعوة من أجل كراسي، ليست دعوة من أجل مناصب، ليست دعوة من أجل شهرة، ليست دعوة من أجل مدح، لا، دعوة لله. قل هذه سبيل طريقة أدعو إلى الله، دعوة إلى توحيد الله. ولهذا كل الأنبياء بدأوا في الدعوة إلى توحيد الله. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ليست على جهل كحال الدعوات المبتدعة والحزبيات الضالة من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغ وغيرهم. لا تعتني بالعلم ولا ترفع بالعلم رأسا، بل يحذرون من علماء السنة، يقولون: هؤلاء لا يفقهون الواقع، هؤلاء علماء حيض ونفاس، يقولون ها، هؤلاء علماء سلطة، هؤلاء علماء السلطان. إذا جاء من يدعو للتوحيد ويدعو للتمسك بالسنة ويحذر من الشرك ويحذر من البدع ويحذر من التنظيمات الإرهابية والمناهج المنحرفة ويدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، قال: هذا من علماء السلطة. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، فهم لا يعتنون بالعلم، بل يربون أتباعهم على كتب حسن البنا وزيد قطب ومحمد الراشد ومصطفى السباعي ومحمد إلياس ومحمد سرور زين العابدين حق السرورية ونحوين. لا يعتنون بكتب علماء السنة، لا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد بن عبد الوهاب ولا غيره. فيجب العناية بالعلم، هذه الدعوة الصحيحة، أدعو إلى الله على بصيرة على علم، أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني قال العلماء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، العناية بالتوحيد، العناية للتمسك بالسنة. إذا وضعت في قبرك تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، في عرصات القيامة تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تسأل عن شيخ الطريقة ولا مرشد الجماعة. فعليك أن تعتني باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التمسك بالسنة نجاة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه نجاتكم، لما فيه سعادتكم. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو الجماعة، وهو شامل للجميع. ولا تفرقوا في دين الله. ما الذي يرضاه الله لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا، كلنا نطلب رضا الله. إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الذي يرضاه الله لنا. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. هذه الثلاث تنفي الغل من القلب: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، من النصح لهم الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد، من النصح لهم لزوم بيعتهم ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه الثلاث تنفي الغل. ولهذا أصحاب هذه المناهج المبتدعة ملئت قلوبهم غشا وغلا على المسلمين، لضعف إخلاصهم ولغشهم للمسلمين وخروجهم عن جماعة المسلمين وعدم المناصحة وسلوك النصح الحقيقي بفهم السلف الصالح لولاة أمر المسلمين. فتجدهم يدعون إلى الثورات ويدعون إلى الانقلابات في بلاد المسلمين، يقولون للناس ثورات مباركة، يشعلون الثورات وهم بين أهليهم وأولادهم، وآخر يقول ما هي إلا سنيات وترون ما يحصل، يريدون خلافة، وآخر يقول إني أرى الخلافة أمام عيني، وآخر يقول أفتى 500 عالم بوجوب الجهاد في البلد الفلاني. 500 عالم من أين جاء به؟ من الشوارع جمعهم؟ من الشوارع؟ وآخر يقول فليموت مليون، مليون يقول فليموتوا والبقية ينعمون بالحرية. أي حرية؟ مليون يموتوا؟ هكذا دماء المسلمين عندهم رخيصة. وآخر يقول تبكون على كذا وكذا يموتون، فليموتوا فليموتوا. هؤلاء يريدون الخير للمسلمين؟ لا والله، لا يريدون بأهل الإسلام إلا الشر والدمار. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسلك منهج السلف الصالح، من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن هذا هو الأمان بفضل الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. استقاموا على الكتاب والسنة. وفي الآية الأخرى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، والسنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في بحر البدع والضلالات. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم البدع، وهذه كلها بدع محدثة، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، الله الله في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله الله في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والله من ترك سنة رسول الله ليتندمن في وقت لا ينفع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني على الذكر بعد إذ جاءني. قال تعالى عن الكفار: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يميتنا على التوحيد وعلى اتباع سنة المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعتني بالتوحيد، نعتني باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحذر من دعاة الباطل، من دعاة الإخوانية والسرورية والتبليغ. لا نصغي لهؤلاء، لا نفتح على مواقعهم، لا نحضر مجالسهم، نحرص على حضور مجالس أهل السنة حتى نستفيد علما وعقيدة ومنهجا. الحذر من تلبيساتهم. إخواني الكرام، احمدوا الله على هذه النعمة، على هذه المجالس، وعلى هذا الاجتماع. نشكر لكم حسن استقبالكم وضيافتكم وإكرامكم واجتماعكم في هذا المكان وفي هذه البلد. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. أكرر شكري لكم، ونسأل الله سبحانه أن يجمعنا على خير، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.